بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون، نستكمل فيها حوارنا عن تطبيق الشريعة واجب شرعي. تحدثنا في الحلقة السابقة عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والفارق فيما بين أو المزايا التي يتمتع بها الجزاء الرادع والرد على ما آتاه المستغربين والمشككين في أهمية تطبيق الشريعة، من أن عقوبات الشريعة قد يكون لها كما سبق أن أسلفنا وأبنا مبالغة في توقيع العقوبة أو أنها لا يمكن الرجوع عنها. النهاردة هنستكمل نفس الإطار في توضيح يعني باقي مسار ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. سنتكلم فيها عن أولا الجريمة. الجريمة هي إتيان فعل محظور أو غير مشروع، أو أن تكف نفسك عن أداء واجب قد كلفت به. طبعا المحظورات بتنقسم إلى نوعين. المحظورات هي المحظورات الشرعية، هي أن تأتي عمل أو تقوم بعمل يعني أنت كان يجب عليك ألا تقوم به، أو أن تكف عن أداء عمل من الواجب شرعي أن تقوم به. فهنا المعادلة تفترض فعلا إيجابيا هو أن تؤتي الفعل المخالف للشرع بأن تزهق روحا أو تتعدى على شخص بالضرب أو تتعدى عليه فيما دون النفس اللي هو جرائم الضرب، سواء ضرب عمد أو ضرب غير عمد، أو قد تزهق الروح أو السرقة أو ما دون ذلك من الجرائم المنصوص عليها شرعا وقانونا. والتعريف من الناحية القانونية مقارب أو هو تم استقاؤه من التعريف الشرعي، وهو إتيان فعل أو عمل يحظره القانون أو الامتناع عن فعل أو عمل يتطلبه القانون. يعني هو تقريبا يعني يساوي أو يوازي أو مشتق أو مستقى من التعريف الشرعي. الجرائم بتنقسم في القانون الوضع النوعين، بينما في الشريعة لها تعريف آخر. الجناية هي إتيان الشخص أو يجني ما أتاه من شرور أو ما دفعه من شرور، كما أن الجنحة هي تمثل نوعا من هذا الجنوح لدى نفس الجاني. احنا عندنا في الشريعة عندنا الحدود والقصاص والتعذير. جرائم الحدود زي السرقة، الزنا، القتل، القصف، الزنا، القصف، السكر، السرقة، الحرابة، الردة، البغي. دي جرائم الحدود. عندنا جرائم القصاص بتكون القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجناية على ما دون النفس أو التعدي على ما دون النفس أو التعدي على ما دون النفس خطأ، يعني في التعدي على ما دون النفس، دون النفس لا دون القتل، أو التعدي على ما دون النفس خطأ اللي هو الضرب بغير قصد يعني. طيب ايه اوجه الاختلاف واوجه التشابه فيما بين الشريعة والقانون الوضعي؟ اول حاجة، الشريعة وضعت تحمي الاخلاق لذاتها، فهي تهدف الى وضع حد ادنى ينبغي للانسان الا يصل اليه. طيب بعكس القانون الوضعي، هو بيحمي الضرر الذي يقع على المجتمع والضرر الذي يقع على الاخرين من فعل الشخص. دي تؤدي الى تجريم افعال، ودي حد أو سقف التجريم عندها بيقف عند مرحلة معينة. لو اتكلمنا على حماية الأخلاق، فهي النموذج الأمثل والأعلى الذي يعني ترتقي إليه النفس وتشتهيه، فبالتالي تدخل فيها تحريم شرب الخمر، تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، تحريم كافة الجرائم، لأنها تحمي الأخلاق للأخلاق. طب القانون الوضعي لا، القانون الوضعي بيحمي أن تستطيل هذه الأفعال إلى أن تصل إلى نظام المجتمع، فبالتالي مساحة حماية الأخلاق مش موجودة لدى القانون. لكن هنا عنصر الضرر هو العامل الفيصل أو العامل عنصر التماس فيما بين الأخلاق والضرر. طب إيه بيترتب على ده؟ أن السكر لا يمثل جريمة إلا إذا كان سكرا بينا في الطريق العام، الزنا لا يمثل جريمة إلا إذا كان وقع تحت إكراه أو كان بمقابل أو جعل مادي، أو إذا كان الزنا من الزوج في غير فراش في فراش الزوجية، يعني تخيلوا الزوج طبقا لقانون العقوبات المصري لا يعاقب بجريمة الزنا إلا إذا كان على فراش الزوجة، أما في غير ذلك فلا يعد مرتكبا لجريمة الزنا. طبعا الزوجة بيستطيلها العقوبة في أي مكان، وفي كل الأحوال الجريمة دي معلقة على شكوى من الزوج أو الزوجة، أما طبقا للشريعة فالموضوع ليس وقفا على شكوى، وإنما العبرة بتحقق تخطي الجاني للحد المتطلب في الشريعة وحد الأخلاق ارتكاب الواقعة. يعني حتى لو الزوجة عفا هنا ما فيهاش عفو، هنا وقعت الجريمة. حتى لو ولي الأمر عفا هنا ما فيهاش عفو، هنا وقعت الجريمة. وده اللي بيبين قد إيه قوة وشموخ يعني من وضع هذه القواعد وهو يضعها حماية للمجتمع وحفظا وصونا له من كافة المسالب، حتى تكون يعني هناك روادع، حتى تكون هناك يعني علم يقيني قبل أن يفكر الإنسان قولا واحدا في اتيان هذه الأفعال المجرمة، اتيان هذه الأفعال الحرام، يستطيع أن يتبين أن هناك حدود لو تخطاها لأقيم عليه الحدود. ينبغي أن يعلم أن هناك خيوط لو تجاوزها ستقام عليه الحدود. أما التشريع الوضعي فكما ترون سيادتكم يؤثر فقط أو يتأثر فقط حينما ينتهك نظام المجتمع، فإذا ما انتهك هذا النظام أو هذا الناموس وتهتك، وهو بالفعل طبعا في هذه الحالة يكون متهتك، إزاي جريمة زنا لا يعاقب عليها إلا إذا كانت الجريمة بجعل مادي أو بإكراه، لكن لو في جريمة وقعت فعلا وبرضا الطرفين تبقى الموضوع مش جريمة، دي تبقى يعني تبقى مهزلة ألا يتم المعاقبة على هذا الفعل. اللي بيحصل اللي بيؤدي إليه هذا الأمر شيوع الفحشاء وشيوع البهيمية وشيوع المنكرات وشيوع الأفكار العفنة الآتية من الخارج والمستوردة من الخارج، تمثل في الوجدان ضعف وهوان وتمثل في النفوس فزع من كلمة شريعة. طبعا لأن من استمرأ الحرام أبدا لا يتخيل أن يطبق عليه شرع الله، من استمرأ الزنا وشرب الخمر والمعاصي من هذه الشاكلة حتما يخشى أن يطبق عليه شرع الله، يخشى أن يطبق في كل الأحوال شرع الله، لأن في هذه الحالة ستقف يعني غرائزه البوهيمية التي امتدت لتستطيل إلى الكافة. طبعا يعني من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها في الفروقات فيما بين التشريع والشريعة المصدر، فسبحان الذي وضع الشريعة الإسلامية بحدودها وقصصها ورواضعها وزجرها علما منه بحقيقة البشر، فهو الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذه القوانين الربانية لتعالج الأخطاء الإنسانية، فكأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالنفس البشرية يضع الحدود ابتداء حتى لا تستطيل النفس إلى أن تستلذ ما لم يطب الله لها وما لم يرضى الله لها أن تنال. فمن هذا يعني الله سبحانه وتعالى وهو مصدر الشريعة الإسلامية وهو مصدر التشريع الرباني هو الذي يعني يضع القوانين المنظمة في العلاقات الإنسانية، بينما التشريع الوضعي من صنع بشر، والبشر في المجتمع بيتغيروا، مسك النهاردة حزب بكره هيمسك حزب امبارح هيمسك حزب، فنتيجة تغير الأحزاب الموجودة تتغير القوانين الموجودة، بعكس الشريعة الإسلامية هو الله الواحد الأحد الفرد الوتر الصمد. ربنا سبحانه وتعالى وضع تشريع واحد بيسري في كل العصور، بيسري في كل الأزمنة، بيسري في كل الأوقات وفي كل الأماكن والأحداب والأصواب. أما التشريع الوضعي هيختلف من مصر عن أمريكا عن فرنسا عن أستراليا، لأن تشريعات من صنع البشر، لكن الشريعة الإسلامية لا تتغير بمكان أو زمان، فهي من ساعة أن وضعت ينبغي أن تطبق على كل مسلم في كل مكان على سطح الأرض. ده فرق يعني يدل يعني يجعل المسلم في حالة فخر وزهو بدينه وعقيدته وشريعته أنها تطبق في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن، لكن تحتاج إلى قلوب تعي وألباب تستوعب هذه الحقيقة الرائعة من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب إيه اللي بيترتب على كده؟ الاحترام. العقيدة لما تكون ثابتة وراسخة ومستمرة وغير متغيرة، ولكنها مرنة في كثير من الأحيان، في كثير من المواضع، في ثوابت وفي مرونة في بعض الأمور. ينتج عن هذا الاحترام قاعدة محترمة، قاعدة تراعي النفس الإنسانية، قاعدة تراعيني، تراعي حرمة مالي وحرمة أهل بيتي وحرمة عرضي وحرمة شرفي وحرمة نفسي وحرمة حقي في الحديث وحقي في التحدث، ولكنها تحميني وتحمي عرضي وتحمي مالي في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن. فهي القاعدة اللي بيتوفر لها هذه الأمور اللي درج عليها القانون الوضعي الحديث حينما تحدث عن العمومية والتجريد. معنا اتصال، السلام عليكم. حاجة ثانية، السلام عليكم.
بركاته.
عليكم السلام.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اتفضلي حاجة ثانية.
انا هقول في عجاله برضه عشان لسه ما صليتش المغرب.
ادعي لنا يا حاجه ثانيه.
ادعي لكم ظهر الغيب كلكم والله.
الله يخليك.
لكله في مشارق الارض ومغاربها بفضل الله.
الله.
عايز اقول، هل يجوز القول انت حر ما لم تضر؟ اقصد الاخرين، فيكون الصالح العام هو اولا، وهكذا الاسلام فهو الجمال والكمال، والشريعه الاسلاميه تقصد بكل الشرائع الوضعيه لانها من لدن الحكيم والعليم الخبير، وهي صالحه لكل زمان ومكان وحال، وشهد شاهد من غير اهلها بعد ان اتوا صاغرين لبعض احكام الشريعه الاسلاميه، والبقيه تاتي باذن الله. ونعم للدستور فهو افضل المتاح، وما لا يدرك كله لا يترك كله، حتى إذا كان التمكين كان هناك كلام كثير مع عدم التنازل بأي حال من الأحوال عن الثوابت في القرآن وصحيح السنة. أصلح الله حالنا جميعا
يا رب.
اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك لحضرتك، ربنا يعزك ويبارك لك، والله بتسعدينا بحديثك الجميل الرائع، الله يعزك ويبارك لك. فنستكمل حوارنا على يعني النتائج المترتبة زي ما قلنا على هذا الفارق، أن القاعدة الشرعية من وضع الله سبحانه وتعالى أنها محترمة من الكافة، وكما سبق أن أبنى أنها تحمل الموضوعية والعمومية والتجرد، اللي هي القواعد اللي جيل القانون الجديد، القانون الوضع الجديد اللي من صنع البشر لما حاول يحاكي قانون رب البشر، فبدأ ينسق قواعد وحط، وهو بيحط قواعد القانون قال لا، لازم القواعد دي يكون لها ثلاث سمات، العمومية والتجرد والموضوعية، تمام، وحاول يحاكي القاعدة الشرعية الموضوعة سلفا. طب ليه ما خدتش من القاعدة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لك؟ هي محاولة من البشر لمحاكاة يعني قواعد أبدا أبدا لا تستطيع أن تستبدل القاعدة الشرعية الصحيحة الموضوعة الموزونة بميزان الذهب بقاعدة تتغير من فيها إلى أخرى. القاعدة اللي لما نيجي بقى نمسك القاعدة الوضعية هنلاقي فيها النهاردة لو مسك حزب سين هيحط القوانين اللي بتتفق معاه، هو حزب اشتراكي فهيحط قوانين اشتراكية ويهدر بها حقوقا أخرى. هيجي بكرة حزب صاد، هو حزب يلجأ إلى اليمين الديمقراطي المتحرر الليبرالي الغربي، فيبدأ يضع قوانين تختلف عن سابقه. فمهما كان بيتكلم عن موضوعية عمومية وتجرد، أبدا لن تكون قوانينه قوانين عمومية وموضوعية ومتجردة، ولكنها قوانين أتت بفكر فئة معينة وتخدم فئة وتوجه معين. فالقوانين الاشتراكية كل هدفها أنها تظهر أنها تحمي الطبقة العاملة الكادحة، فهيبتدي يحطها الطبقة العاملة الكادحة ويبتدي وشوفوا حضراتكم التجربة الاشتراكية أو التجربة الشيوعية في كل دول العالم أثرها كانت ازاي، والتجربة دي كانت بتظهر أنها تحمي حقوق العمال لكنها كانت في الحقيقة بتمثل صورة الدكتاتورية الغربية الدكتاتورية اليسارية. السلام عليكم أخي جمال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي دعاء إلى مصدر الحبيبة.
تفضل.
نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر.
تلفزيون بس على
الخلاص.
تفضل.
ودينها وبدستورها وبشريعتها وبشعبها
يا رب،
وشيوخها وعلمائها ورئيسها الدكتور محمد مرسي وإن شاء الله أن يحفظ وإن شاء الله أن يحفظ يطفئ نار الفتنة في مصر وفي كل بلاد المسلمين.
يا رب ربنا يبارك لك، ادعوا لنا ربنا يبارك لك والله.
إن شاء الله يا رب العالمين.
الله يبارك لك، متشكرين لصالح حضرتك عزيز.
ومع السلامة.
الله يعزك، الله يعزك ويبارك لك والله. فزي ما بقول لحضراتكم وضعت القوانين مهما كانوا بيدعوا دعاة الحرية والديمقراطية والفصيل الآخر من الاشتراكية واليسارية والكلام اللي هم بيحاولوا، هي في النهاية قوانين. لما تيجي يعني تنظر في هذه القوانين، قوانين من صنع بشر، ففي النهاية لن تخدم إلا فئة أو طيار هو اللي غلب، هو اللي تغلب، هو اللي ظهر أثر انتخابات في كل اتجاه وكل صوب وحد. إيه الأثر؟ ان مهما اوتي هذا البشر من فهم وفطنه، في النهايه ستخرج تلك القوانين تحمي فئه وتهدف الى فئه، حتى لو كانت في الظاهر انها بتهدف للعموم، هي في النهايه بتهدف لفئه. زي ما بقول لحضراتكم القوانين اليساريه تؤدي في النهايه الى فكره الدكتاتور، والتجربه موجوده، الاتحاد السوفيتي، الصين، وغيرها من الدول. طيب فكره الديمقراطيه الاثر بتاعها النهائي غلبت رجال الاعلام والطبقه الارستقراطيه والطبقه الراسماليه في المجتمعات. قولا واحدا، قانون بينتمي او بيخرج من رحم طيار او حزب او فصيل سياسي معين هيخدمه. هنا الفرق وهنا المحك، ان من يخرج من رحم الطيار البشري او الفكر البشري اكيد بيخدم فصيل معين، لكن اذا كانت يعني المنظومة القانونية قد خرجت من بين يدي الرحمن، فطبعا الامر الناتج عنها أنها تخدم عموم الناس وتهدف إلى صون المجتمع وحمايته. طيب الأمور اللي تانية تحسب في على القوانين الوضعية أنها انتقائية وانتقامية، في بتوضع بعض التشريعات داخل هذه، يعني يغلب حزب طيار آخر يبتدي يرتب يحط القواعد القانونية اللي بتقصي الطيار الآخر، يبتدي يضع. أنا هقول لحضراتكم بعد كده على جريمة البغي في الإسلام عشان الناس تعرف عظمة وحلاوة وجمال الإسلام وحلاوته. إزاي تشريع بيدي الحرية اللي البعض يخشى منها، إزاي الإسلام يضع الضوابط الشرعية لمعاملة الثوار وأصحاب الفكر وأصحاب الرأي، لأن البعض يعتقد أن وجود الإسلام أو وجود الشريعة في يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تطبق، أنها حينما تطبق ستقصي كل الآراء المخالفة لرأي التيار الموجود على سدة الحكم متى كان ينتمي إلى التيار الإسلامي. طيب الأمور الأخرى التي تحسب على التشريع الوضعي هي التغيير. تخيل حضرتك لما يكون عندك قانون بيحكم علاقة بيني وبينك، ثم يتغير هذا القانون نتيجة نجاح حزب أو تيار معين، ثم يأتي انتخابات أخرى فتغير القانون للمرة الثانية، وهكذا تتغير القاعدة القانونية الوضعية الإنسانية البشرية من نموذج لآخر بنجاح الطيار الذي أنشأها والذي سعى إليها والذي رسخها في وجدان المجتمع. فقاعدة متغيرة غير ثابتة وغير مترسخة تؤدي في النهاية إلى أنها لا تحترم، لأننا كيف لي أن أحترم قاعدة وأنا غير ضامن أنها ستستمر معي في تعاملاتي مع الآخرين. فهذه القاعدة متى كان لها عنصر التغير أدت إلى عدم الاحترام، وعدم الاحترام هنا يعني الانتهاك لتلك القاعدة، بمعنى أنني لا أخشى من توقيع العقوبة التي ستترتب على تلك القاعدة، لأن يمكن القاعدة يتم تغييرها ويتطبق في الحالة دي طبقا للقوانين الوضعية القانون الأصلح للمتهم. فالقاعدة إذا كانت مجرمة في قبل الدور التشريعي ده، لا داخل في قانون جديد هيغير قواعد الزنا فما الناس ما تقلقش من تطبيق عقوبة الزنا، أو زي مثلا قانون مكافحة، يعني أنا مش متخيل إن احنا في دولة إسلامية ويكون في قانون اسمه قانون مكافحة الدعارة ويطلع كل هدفه إنه يحارب الدعارة بترخيص. كان في الجريمة هذا النوع من الجرائم كان مرخص ليه في مصر برخصة، فيطلع قانون يحرم الترخيص. طب وممارسة فعل الزنا في حد دي جريمة؟ لا، هي طالما تمت بالرضا، طالما تمت هذه الجريمة بجعل مادي هنا بتتم الجريمة. لا، لو بالرضا ما فيش جريمة. طيب لو الجريمة دي تمت بإكراه، لا جريمة. طب بالرضا وقعت الجريمة برضو أدت إلى انتهاك أعراض، أدت إلى يعني وقوع جريمة يعني من أشد الجرائم التي ينتهك فيها النفس الإنساني. لا هنا ما تمثلش جريمة. أعتقد أن المشرع الوضعي يعني بيفقد احترامه ويفقد قيمته إذا يعني واحد بيمثل عقيدته لما يكون بيدافع عن جريمة بالشكل ده ويقول إن دي حرية شخصية. لا دي مش حرية شخصية، دي بوهيمية ولها مسميات أخرى تدل على يعني الواحد بيحاول ينتقل لفظ، لأن فعلا فيها يعني انتهاك كثيرا لآدمية من يفعل هذا الفعل، وفيها فحش وتشرذم للمجتمع. فهذا النوع من الجرائم للأسف يتم تغييره ممكن من دور تشريع لدور آخر. قاعدة مش محترمة، فإيه اللي بيحصل؟ انتهاك القاعدة، زيادة الفحشاء وهذا النوع من الجرائم. شرب المسكرات أو الخمور، إذا قلنا إنها في الطريق العام ودخل واحد وشربها في مكان مخصص لهذا النوع من الأماكن، بأي حق وبأي حال إن أنا أصلا ببيح هذه النوع من التجارة، يبقى إحنا المفروض نرجع للمصدر ونتكلم إن إحنا لازم نلغي هذا النوع من أنواع الإتجار ابتداء عشان نقفل المصدر. لا، المصدر متاح وبتفرض عليه ضرائب زي ما شفنا، وبيكون متاح. الحاجة الوحيدة اللي بتكون موجودة هي ألا يتم استخدام المسكرات أو الخمور في الشوارع. طب بأي عقل وبأي منطق في دولة إسلامية، بدولة دولة الإسلام، ما يكونش فيها تطبيق لحدود الإسلام، ما يكونش فيها تطبيق لهذا المعنى؟ لأن طبعا إحنا لجأنا زي ما بقول لحضراتكم لهذا القانون الوضعي التقييم المريض، فبيؤدي أنه يمكن يعني أن تكون هناك مقارعة للخمر دون حساب، بس بشرط انه ما يمشيش في الطريق العام، ما يكونش في حاله سكر باين في الطريق العام. لا يعني لو احنا بنتكلم احنا خلينا نفكر في اثر هذه القاعده، قاعده غير محترمه. ده الفرق بين التشريع الوضعي والفرق بين التشريع الرباني الذي يحمي. ولنا في قصه سيدنا عمر عشان ما حدش يتكلم، عشان الناس تعرف الاسلام. سيدنا عمر يعني حينما دخل بيت أحد الأشخاص وجدوه في حالة سكر، وطبعا حضرتك كلكم عارفين القصة. الشاهد في الأمر أن إذا كان الإسلام بيحمي الحريات الخاصة، بس في البداية بيحمي المجتمع من وجود هذا النوع من الخمور وهذا النوع من المحرمات، بعكس القاعدة المتغيرة الغير ثابتة الغير محترمة اللي هي القاعدة زي ما قلنا لحضرتكم اللي هي القاعدة الوضعية. طيب احنا خلينا نوضح الجرائم في القانون. معانا ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا استاذ محمد، انا بتفق يا اخي الفاضل، ربنا يكرمك ويبارك فيك، بتفق معاك ان فعلا شرع ربنا ودستور ربنا، يعني فعلا ربنا لما سبحانه وتعالى وضع القران عارف ان الانسان محتاج ايه وهب سبل الحياه، فهو فعلا الحاكم الناهي هو الدستور بتاع ربنا. ومتفقه معاك تماما ان يعني الناس من الاسباب بتاعتهم انهم رافضين الشريعه على ان ده هيضيق عليهم الكسب الغير مشروع بالنسبه لهم، فهم العمل بتاعهم مشبوه، فهم يعني لو طبق شيء من الاسلام هيخسر تجارته اللي هو بيفضل يطلع عليها سنوات كثير ان هو بيتكسب من الحرام. فسبحان الله يكرهون الاسلام اللي هم ماشيين في طريق معوج، يعني ما بيحبوش الاسلام لانه عارفين ان هو هيضيق عليهم. لكن انا بتفق معاك تماما ان في الداخل حرب على الاسلام، لان هم عايزين يشوفوا شهواتهم واهواءهم، وده مش هيبقى مع الاسلام. لكن في حاجه تانية يا استاذ محمد اخطر من كده، وهو ان سنين كثيره الناس بتصرف خارج البلاد على ان يوضح صوره الاسلام، الارهابيين المقتلين المعذبين. فلو مشروع الاسلام ان شاء الله باذن الله هينجح وينجح، فمصر ان شاء الله بالحكم الاسلامي هتبقى نموذج جميل قوي، مش للعرب بس، للدول الاوروبيه يعني الدول الخارجيه، فهيشوفوا نموذج يعني مختلف تماما عن اسمه ان هم بيتدفحوا ويقتلوا. لا، هيبقى في سماحه وفي اعمار في الارض وفي الرحمه وفي يعني حاجات الاسلام هيتطبق على الارض. فلو اتطبق الاسلام فعلا على الارض دي هيقطر.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه، للاسف هو مش الاعلام بس بره اللي بيشوه صوره الاسلام. يعني انا عايز اقول لك نموذج ممكن ناس تختلف عليه، رغم ان انا شايف انه من اعظم النماذج ودايما بقولها بقلبي وفي كل حته ولازم نقولها بكل عزه وبكل كرامه. الشيخ المرحوم البطل المجاهد اسامه بن لادن، اللي ضحى بماله وضحى بكل كنوز الارض اللي كانت تحت ايده من اجل نصره الاسلام. للاسف للأسف هذا المجاهد البطل حتى في إعلامنا ثاروا خلف الإعلام العميل الموجه وأتوا على عرض هذا الرجل، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني ما قد حدث معه شهادة ابتغاء وجه الله. أنا بشكر حضرتك أختي الفاضلة، ونخرج فاصل ونرجع بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم.
سنعود بإذن الله.
التي والبكر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها الثمن. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر، عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني اللهم صل على
النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجه. والفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. يعني لما نيجي نقسم الجرائم، قلنا عندنا جرائم حدود، جرائم قصاص ودية، جرائم تعزير. التقسيم ده له فايدة، نوضح الأول لحضراتكم أنواع الجرائم دي. جرائم الحدود زي ما قلنا الزنا، القصف، السكر، السرقة، الحرابة، الردة، البغي. طيب جرائم القصاص والدية: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجناية على مدون النفس أو الجريمة على مدون النفس أو جريمة الضرب عمدا أو جريمة الضرب أو الجريمة على مدون النفس خطأ، دي جريمة جرائم القصاص. جرائم التعزير بيترك تحديدها لولي الأمر، وهي تمثل نوع من الانتهاك لنظام المجتمع زي جريمة خيانة الأمانة أو الرشوة أو الربا أو الجرائم اللي بتحمل فكرة الإضرار بالمجتمع، ودي بتترك سلطتها التقديرية للقاضي يتولى فيها تحديد كل جريمة عناصرها ويستخلص لكل جريمة إيقاع العقاب المناسب لها في كل حالة على حد. أهمية هذا التقسيم من الأهمية بمكان ينبغي أن تدرك وتعلم، يعني حتى يعني إيه سبب التقسيم وإيه أهميته على أرض الواقع. أولا المسار الأول الذي ينبغي البحث فيه هي سلطة العفو، والعفو ولي الأمر أو الوالي أو الحاكم أو رئيس الجمهورية في النظم الحديثة سلطته في العفو في جرائم الحدود لا شيء. يعني إذا كانت وقعت مثلا زنا، بغي، سرقة، حرابة، الجرائم التي تقع تحت طائلة الحدود لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها فيعفو. هنا دي الميزان الأعظم لكل مهتم بالفكر القانوني حينما يتحدث عن العقوبة الرادعة ويناهض بينها أو يعني يفكر في مساواتها بمثيلاتها في النظم الأخرى، فلترى هذا التشريع الرباني وتعلم أن هذا التشريع ما وضع إلا لمصلحتك ومصلحة المجتمع الذي تعيش فيه، لأن هذه الجرائم بما تحمله من خثة وغدر وجرم في حق الآخرين لا ينبغي العفو عنها. وبالتالي حينما يفكر فيها الفاعل ابتداء فإنه يفكر بدلا من المرة ألف مرة، وحينما يأتيها فيلاقي عقابه فعقابه هذا يكون أمام الكافة والعموم، فحينما يرى هؤلاء الكافة وهؤلاء العموم إيقاع العقوبة على من أتى بفعل هو في يوم من الأيام قد فكر فيه فيقع في قلبه ويرتدع قلبه ويرتدع وترتدع نفسه ولا يفكر إطلاقا في هذا النوع، في إتيان هذا النوع من الجرائم. أنا عايز أقول لحضراتكم القصف، جريمة القصف هي إسناد وقائع معينة لشخص ما أو ربي المحصنات. تخيلوا حضراتكم قد إيه الدين بتاعنا بيحمينا وربنا سبحانه وتعالى بيضع لنا الشريعة اللي بتحمينا. أنا هترك لحضراتكم يعني تحدثكم أنفسكم وتتحدثوا مع أنفسكم عن حجم جرائم القصف التي تقع هذه الأيام، وتخيلوا لو أن الشريعة الإسلامية كانت مطبقة لطبقت على كثيرين ممن يقذفون الآخرين ويسندون إليهم أفعالا ليست فيهم ويشيعون بهذا القول كثيرا يعني من القيل والقال والتحقير من شأن الآخرين وإسناد الوقائع التي لو صحت لكانت يعني تمثل تحقير لهذا الغير الذي يتم إلاكته بالألسنة. فتخيلوا جريمة القصف وضع لها حد. ليه؟ عشان نحمي المجتمع من القيلة والقال من جرائم الإنترنت والفيسبوك. لما تلاقي كده شاير وفضح، لا دي جريمة، دي جريمة تقع على نفس المسلم. لما تلاقي صورة الواحد أو مقطع فيديو الواحد يمثل لي يعني ذلة أو خطأ، أو ممكن يكون أمر مقتطع أو أمر ملفق، ويقول لك شاير وفضح. تخيل الكلمة دي اللي بتنتشر بين أروقة الفيسبوك أو الموجودة داخل مقاهي الإنترنت الداخلية ومنتديات الإنترنت، تخيل أنك بهذا الفعل ترتكب جريمة القصف وستسأل أمام الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو أننا نعلم شريعتنا حق المعرفة، لو أننا على علم بحقيقة ديننا ما أتينا هذه الجريمة. تخيلوا الزنا، جريمة الزنا، هل ترضى لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لعائلتك؟ فلا ترضاه للآخرين، وإذا فعلته سيوقع عليك حد من حدود الله. تخيلوا لو الحالة دي موجودة هتمنع قد إيه، هتوقف قد إيه من جرائم. في كثير من الناس بيفكروا فيها، في كثير من الناس بيحاولوا يتقربوا إلى الطريق بتاعها، في كثير من الناس وصلوا فعلا وارتكبوها. تخيلوا بقى لو طبقت الشريعة الإسلامية ومنعت يعني هذا الإفك وهذا الإثم العظيم. يعني طبعا الحرابة، جريمة الحرابة لو الشريعة الإسلامية مطبقة صحيح تطبيق، حد الحرابة زي جريمة السرقة بالإكراه، الإفساد في الأرض. تخيلوا انتشار وشيوع جريمة السرقة بالإكراه في الفترة السابقة وحجم هذه الجريمة، وعلى ولا يستطيع الولي أو رئيس الجمهورية أن يعفو عن هذه. قانون الوضع ممكن يعمل أي حاجة رئيس الجمهورية، لكن لو في شريعة إسلامية لا يستطيع ولي الأمر، لا يستطيع ولي الأمر أن يوقف حدا من حدود الله. ده الجمال، الجمال في الشريعة. بس للي مش شايفه لازم يشوفه، ولازم نقوله له، ولازم نحسن إليه. احنا في كتير مننا بيطالبوا بالشريعة هم مش عارفين الجرائم اللي بتقع فيها الشريعة، مش عارفين ان احنا عندنا عدد كبير جدا من القوانين. يعني انا شايف انها عيب انها تكون موجودة في مصر، عيب انها تكون في بلدنا او اي بلد اسلامي. زي قانون مثلا تنظيم العاب القمار، مصر فيها 56 مكان يعني تمارس فيه العاب القمار ولا العاب اللي هي، يعني مين بيستفيد بهذا الامر؟ لو السياحة بتقوم على هذا الامر اعتقد ان من يعملون بالسياحة لا يرضونها لانفسهم ابدا ان يكون. واللي بيشتغل في الحيز بتاع نادي القمار ده يكون عدد قليل جدا. مش ممكن مش ممكن مش ممكن ان انت توقف امر مخالف ربنا سبحانه وتعالى وهو يعتقد ان احنا كده بنوقف له رزق. ابدا ده مش رزق، والله ابدا ما رزق، ده حرام فحرام، وهتفضل طول عمرك عمرك ما هتستفيد من مال خارج من رحم هذه الالعاب. دي كلها امور لو طبقت هتكون حدود الله سبحانه وتعالى هي اللي بتحميها. هنا اول فرق ان في شريعة ربنا سبحانه وتعالى في جرائم الحدود مفيش اي سلطة مطلقة. طيب في جرائم القصاص ولي الدم، ولي الدم هو او المجني عليه هو صاحب الحق في العفو عن عقوبة القصاص، وممكن ياخد الدية. طب اذا كان الولي الدم يعني طفل صغير او المجني عليه طفل صغير، يبقى في الحاله طب وتغلي تماما سلطه الوالي في هذا الامر. هي الحاله الوحيده اللي يستطيع الوالي التدخل فيها في جرائم القصاص اذا كان المجني عليه او ولي الدم طفل صغير، فيكون ولي الامر هو ولي الدم، ويستطيع في هذه الحاله ان يحل محله في العفو. ولكن العفو هنا ايضا لا يكون عفوا بغير مقابل او بغير جعل يكافئ ما اتى هذا الجاني في حق هذا الصغير، وانما يعطى الصغير دية. فولي الأمر اللي هو الرئيس لا يستطيع أن يعفو عن القصاص، ولكن يستطيع أن يعفو عن القصاص بدية بجعل مادي يجبر ضرر ما ترتب على لهذا الصغير من ضرر من جراء هذه الجريمة. إيه الشريعة الجميلة دي؟ إيه التشريع الرائع ده؟ التشريع اللي ما بديش لرئيس الدولة ان يقول لواحد عليه جرائم سرقة يجي في العيد يطلعوا 2000 واحد سارقين بالإكراه. مين يقول كده؟ يطلعوا 2000 واحد في العيد الكبير، يعني ده الإفراج بتاع العيد. لا، ده ولي الدم، يعني ولي الدم هو اللي يستطيع في الحالة دي. معنا الدكتورة فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. ازاي حضرتك سيادة المستشار؟
الله يبارك.
والله أنا يعني بحيي حضرتك على العرض للبنود الخاصة بالجرائم، وكنت أتمنى طبعا احنا بكرة المرحلة الثانية، كنت أتمنى أن يبقى في برنامج لحضرتك كل يوم لعرض بعض المواد بالاسلوب الشيق اللي العامة ممكن تستوعبه.
ما انا من العامة برضه.
ربنا يعز حضرتك يا رب. والله فضيلة المستشار ان حضرتك اللي بعرضه في مواد الدستور للأسف هم عارفين كويس جدا الابعاد المترامية لهذه المواد ومجندين يا اما يعني هقول مجندين وعاملين ضغط رهيب على الناس لدرجة انا مسكت واحد في اللي هم بعرض الدستور في الاتحادية في مكان عمل فبقول له انت ليه معارض من الشباب فرد قال طب ايه اللي مش عاجبك في المواد قال لي باب الحريات قلت له طب انهي فقره في الباب الحريات ده رقم كام في الدستور مش عارف حضرتك للاسف للاسف وانا بقول عن يقين اللي بعارض مجموعه عارفين كويس جدا جدا المواد دي ابعد ايه وللاسف موجهين اموال واعلام وشباب و كل الفئات اللي هم قدروا يسيطروا عليهم عشان يعارضوا نقطة حضرتك ان الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية مصر دولة إسلامية انا بقولها بقولتها في قنوات عديدة مصر دولة إسلامية مش هنخشى ولا هنطاطي ولا هنقول الإخوة النصارى معانا إخوتنا على مدار الزمان هم يعيشوا في أمان في عباءة الدين والبنود الإسلامية ما يخافوش هم يلبسوا اللي عايزين يروحوا يعملوا اللي عايزين لكن هو لكن بنقول ايه الإسلام في مصر هو الإسلام والشريعة الإسلامية حضرتك انا برضو نفسي حضرتك تشير لجزئية موقف الأزهر او الأوقاف من استخدام المساجد في بعض الأمور الحياتية العامة اللي قد تكون مسيطرة او ميسرة للناس زي حضرتك دلوقتي الدستور لا يعيب اطلاقا على عالم له شعبية ان هو يتحدث في الدستور او يقول للناس ليش عملية توجيه بيقول له اقرأ وروح بس ما تتخذلش انا مع ياريت الاوقاف يقول رأيه وياريت الدستور يحميه حضرتك في سنة 1919 مين حرف الناس سمعت واحد حضرتك بيقول ايه في بعض القنوات اصل ده كان احتلال خارجي وعشان كده الناس كلها استخدمت الكنائس والمساجد
انا بشكر حضرتك يا دكتوره فاطمه
شكرا طبعاً
على حديثك المحترم يعني المنمق انا ما بحبش مش عايز ادخل في موضوع الدستور خالص بس انا كان يعني كان هيرضيني قوي لو المادة التانية كانت الشريعة هي مصدر التشريع يعني دي كانت هترضيني شخصيا وتخليني ادخل في معترك وندخل كلنا بقوة ولكن يعني احنا دخلنا في معركة عشان نخرج في الاخر بنص المادة التانية اللي وردت في الدستور 71 دي انا شخصيا يعني بتمثل لي غضاضة وتمثل لي ضيق وانا يعني قد لا اقبل كثيرا بالرأي القائل ان ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني اصلا المادة التانية ممكن هتتغير اسوأ من كده لانها سمحت بدخول هذه القوانين اللي انا اتحدث عنها الان وهي خرجت من رحم هذا الدستور وهذه المادة الدنسة وللأسف يعني اللي عايز أقول لحضراتكم إن هذا الصياغة بهذه الشكل يعني تخرج من رحمها مثل هذه القوانين لكن أنا برضو يعني خلونا نستكمل حوارنا ونترك الدستور يعني إلى رب كل الدساتير يقدر ما يشاء ويحتم علينا ما يشاء يعني إحنا تركنا أمرنا بيد الله سبحانه وتعالى يا رب يقدر لنا أفضل مما نتمنى إن شاء الله لأننا قد نكون نرى الأمور بشيء من ادعاء الحكمة والرؤية والقدرة والفهم ولكن الله سبحانه وتعالى حتما يراها بالحكمة والرؤية والفهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم لنا ويقدر لنا بما يرى سبحانه وتعالى يعني زي ما قلنا لحضراتكم الجزئية الأولى في التفرقة بين الحدود أو القصاص أو التعذير فارق قدرة أو سلطة ولي الأمر في العفو وفي إيقاف العقوبة وفي النهي سيدنا علي بن أبي طالب حينما قتله عبد الرحمن بن ملجم فقال أحسن له أثاره فإن عشت فأنا ولي أمري وإن مت فضربه كما ضربني فضربه كما ضربني هكذا كان المعاملة القصاص يعني أو الحدود لا مجال فيها إلا لولي الدم أو أما ولي الأمر فسلطته في هذه الحالة تغل سلطة ولي الأمر في هذه الحالة تغلي تماما، لأنه ينبغي أن يطبق الحد هنا. والله ما أحلاها من نقطة ينبغي أن تثار الموضوعية والعمومية والتجرد، الحدود ينبغي أن تقام. شرعة الله سبحانه وتعالى وضعها لأنه يعلم بخلائق وطباع البشر. لو الناس عارفة أن ممكن الفعل ده لا يجرم، تشيع أنواع التهتكات الأخلاقية والتجاوزات كما ترون حضراتكم للأسف حينما يغيب الأمن ويغيب القانون، يعني نخرج ونرى كما ترون حضراتكم من تجاوزات أخلاقية وانفلات أخلاقي وتجاوزات ينتج عنها مشاكل في الشوارع، شتمة في كل حتة، حوادث عربيات، واحد يخبطك وينزل يتخانق معك ويشتمك. لو هو اللي بيعمل كده عارف انه هتطبق عليه قانون، عارف ان ده يمثل إفساد وانتهاك للمجتمع، ممكن ان يوقع عليه يعني حد الحرابة، لكان حتما كل واحد لازم أدبه. معانا أبو أمين، سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا محمد؟
أهلا وسهلا.
أنا بطلب عشان أنت قلت كلمة حق، وأنا بشكرك وبحييك على الشجاعة ديت اللي أنت قلت سيدنا الإمام الشهيد أسامة بن لادن. كنت يا ريت تكملها رضي الله عنه، يا ريت دايما تذكر الشهداء بالحسنى كده وتكلمنا على الشهداء، دي حاجة كويسة جدا من قناة الرحمة اللي فيها ناس بذكرهم الشهداء بتوعنا. اللي بحييك برضو على اللي انت بتقول كلمة الشريعة الإسلامية وبتتكلم على الشريعة الإسلامية بطريقة علمية وبطريقة دينية، ويا ريت يكون دايما حلقاتك عن الشريعة الإسلامية.
شكرا.
أولا بطلب من وزير الداخلية ورئيس محمد مرسي يرجع ضباط الملتحين بسرعة، لان هم ويمسكوا وزير الداخليه. انا بقترح عليه العميد احمد شوقي يمسكوا وزير الداخليه، ومعاه مساعدين له يكون العقيد ياسر عاشور.
خلينا انت بترشح وزاره على الهواء، احنا خلينا بس في اللي احنا فيه دلوقتي. انا بشكر حضرتك قوي، ويعني بشكر حضرتك على ثنائك عليا، اتمنى اكون عند هذا يعني القدر وهذا المحل يعني من الثناء. وبشكر حضرتك انك مهتم بالشأن العام وبترشح لوزارة الداخلية، وده طبعا تشكر وتثاب عليه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب ان يلهم هذه الوزارة تحديدا الولاية الصالحة، ويعني يلهم القائمين عليها الرشاد وحسن الامر ان شاء الله. فزي ما اقول لحضراتكم، اما بقى الجرائم التعزير هنا يعني منح الوالي او ولي الامر او السلطان او الرئيس سلطات واسعة. ليه؟ يعني اذا كان الفعل الذي يقع من الجاني في هذه الجرائم مش من الجسامة بصورة، وليس من القوة او الاثر على المجتمع او الترويع على المجتمع بصورة كبيرة، وكان المذنب او المتهم قضى من العقوبة فترة، ممكن هنا يعفو عن جزء من العقاب، يعفو عن كل العقاب. دي بتخضع لسلطة الوالي أو سلطة القاضي التقديرية، ولكنها في الحدود وفي القصاص، لا علاقة للوالي ولا علاقة للحاكم بهذا الأمر، لأنها حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وضعت كي تحمي العامة والكفة. أهم سمات القاعدة القانونية الرضع العام بما تمثله من هيبة لدى النفوس ووجل في القلوب من أن يأتي الشخص فعل ما فيوقع عليها عقاب ما. نفس بشرية خاطئة وتعلم أنها خاطئة، الرضع ليها عارفة أن الرضع بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وأن الرضع ليها موضوع لو ارتكبت هذا الإثم سيتحقق عليها هذا العقاب. فما فيش أسمى ولا أعظم من كده، تشريع وضع للبشر بميدان رب البشر، فكان على البشر أن يحتكموا لما أنفذه عليهم رب البشر. ولكن للأسف إحنا يعني بيعتقد بعض البشر أن فيهم من الخاصة والفكر والنخبة وخلافه أنهم لديهم من القواعد القانونية والفكر الاقتصادي والليبرالي والحر والكلام الكبير بتاعهم، في الآخر كل واحد فيهم تجده في حاله يعني هو نفسه يحتاج إلى من يسوقه ويوجه طريقه. لكن أنا شخصيا بقول أنا أحتاج إلى من يسوقني وهو الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يسوقني الله سبحانه وتعالى والقواعد التي تطبق عليها القواعد الربانية. لكن ما لقاش القواعد البشرية يعني غثة تتغير كما سبق أن أسلفنا. طبعا يعني من 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 سلطة القاضي. سلطة القاضي تختلف، القاضي اللي هو يعني يفصل فيما بين المتقاضين أيضا في الحدود تقف سلطته تماما، فينبغي عليه متى ثبتت الجريمة أن يطبق الحد. أيضا في القصاص تغل سلطة القاضي ويكون الأمر بيد فقط ولي الدم أو المجني عليه، كما سبق أن أسلفنا وأبنا. أما في التعزير فتستطيع سلطة القاضي في إثبات الواقع، وهنا بنفرق في عدد من الجرائم، بنفرق في عدد من الجرائم زي جريمة القصف ينبغي أن يكون نصاب الشهود والإشهاد عليها 4 شهود، لكن ممكن في عدد في الجرائم الأخرى يكون شاهد واحد كافي لإثبات الجريمة. يعني ده اللي ممكن ان احنا نكون قلناه النهاردة على يعني. وايضا من سلطة القاضي المرونة في تطبيق في الجرائم التعزير، المرونة في تطبيق العقوبة ارتفاعا واندالا حسبما اقترفه الجاني. طبعا يعني حسبما يعني يتبقى من الوقت القليل النظر القليل، كنت أتمنى أن أبوح أكثر بما لدي عن جمال تطبيق الشريعة وعن فوائد تطبيق الشريعة وعن أهميتها للمجتمع في الوقت الحالي. أنا غير مقتنع بالمرة أن يقال أن المجتمع في حاجة إلى التأهل. والله يا إخواني المجتمع مؤهل، ولسنا في حالة تأهل، لأن يعني من يعتقد يعني الأمور تحتاج إلى توضيح وفهم للقواعد الشرعية والمواضيع التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية، فالأمر ليس بهذا القدر من الاحتياج إلى التأهيل، كأننا نحتاج إلى زمن كثير. لذلك يعني أرجو أن تكون هناك مساحات واسعة لعلمائنا ومشايخنا لشرح الشريعة الإسلامية الحقيقية والقوانين التي تطبق فيها، حتى يعلم العامة والكافة أنها لا تطبق إلا على السكارة، ولا لا تطبق على العموم، تطبق وضعت للناس كافة في كل الأماكن والأجناس، ولا يخشها إلا من يأتي هذه الأفعال، ولا يخشها إلا من يبات في مخيلته إتيان هذه الآثام والأمور المنكرة التي ترفضها النفس البشرية بطبيعتها. وحينما تأتي القوانين الوضعية فتبيحها لهم فكأنها تساعد في زيادة الفحشاء في المجتمع. فأقول للمنادين بغير تطبيق الشرع الإسلامي، هل ترضون هذا لبناتكم وأهلكم وأمهاتكم وأخواتكم وخالاتكم؟ أقول نحن لا نرضاها، ونتمنى ألا ترضوها أيضا، أن تكون عندكم النخوة لتحبوا كما نحب الشريعة الإسلامية. هذا أمر أسأل الله سبحانه وتعالى في الدستور يوم السبت إن شاء الله كل واحد يقرأ ويفهم ويدرك الأثر ويدرك مغبة ما سيمليه بشهادته أمام الله سبحانه وتعالى، يدرك أن هذا الأمر جد وخطير، وأن هذا الأمر جلل شهادة ستسأل عليها أمام الله. لا تسمع لهذا ولا لذاك، اقرأ وتيقن واستخر الله سبحانه وتعالى وتوجه وتجري ما عليك أن تجريه من أمر الله. أمر آخر النهاردة يعني النائب العام موضوع رجوعه في استقالته أو في اعتذاره عن استكمال عمله القضائي، كنت أرجو منه ألا يفعله، لأن هذا الأمر يخالف قانون السلطة القضائية، ولمجلس القضاء الأعلى في هذه الحالة أن ألا يقبل عدوله. في الأمور العادية العدول عن الاستقالة في خلال مدة أسبوع هو كافي لألا تكون تلك الاستقالة في محلها، لكن العدول في هذه الحالة يمثل يعني إحساسا بعدم صلاحية هذا القاضي الرفيع المستوى كنائب عام في أدائه لحسن عمله ورجاحة عمله، خصوصا أن يعني الأمر داخل السلطة القضائية في هذا الوقت قد أصابه الكثير، وأن عدد كبير من أعضاء السادة الموقرين أعضاء النيابة العامة لا يرضون عمل معه، وهذا الأمر كان ينبغي التروي فيه أكثر من السيد النائب العام المستقيل العادل عن استقالته. الأمور تسير في حالة مترنحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستقر البلد، لا تخرج قرارات فتعدل، لا تخرج استقالات فيتم الرجوع فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب لينا والبلدنا أحلى خير، وتطبيق الشريعة الإسلامية من فضل الله وحده منا علينا، وتستقر الأمور ومصر تمضي قدما إلى الأمام إن شاء الله. بشكر حضراتكم وأتمنى أكون قدمت معلومة أثاب عليها أمام الله يوم أن ألقاه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته. السلام عليكم ورحمة الله.